الحمد لله الذي هدى الأمة إلى دين الإسلام وبين لهم فيه الأحكام، أحمده سبحانه يكرم من يشاء برحمته ويدخلهم الجنة دار السلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأئمة الأبرار الأعلام والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقبت الليالي والأيام. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله، فتقوى الله يقظة وحياة للقلب وسعادة للروح وسمو للنفس ونور في القبر ونجاة وسرور يوم البعث والجزاء والنشور. أيها المسلمون، في غمرة الاغترار بزخرف الحياة الدنيا وزينتها، وبين لهوها ولغوها، ووسط هجير مطامعها ومطامحها، يطول الأمد على فريق من الناس فيعقبه ذلك نسيانا أو تناسيا لعظم ما امتن الله به عليه من نعمه السابغة وآلائه الجليلة. وفي الطلعة منها هذا الدين الحنيف وهذه الشريعة المكرمة التي تضمنها التنزيل العزيز والهدي النبوي الكريم، فجاءت كما أراد الله محققة لمصالح العباد في المعاش والمعاد. وإن من مكارم هذه الشريعة ما حفلت به نصوصها وقواعدها من بيان الوسائل التي تدرأ بها المفاسد وتسد بها منافذ الشرور وتوصد أبواب النكر والبلاء والرذائل، وتحرس بها ساحة الحق وتحمى بها حمى الفضائل. وإن الحكمة التشريعية في سد الذرائع التي يتوصل بها إلى المحظور تتجلى في أبواب شتى من أبواب العقائد والعبادات والمعاملات وغيرها، غير أن من أوضح صور ذلك ما شرعه سبحانه لنساء المؤمنين، وما حده لهن من حدود، وما وضعه لهن من معالم، وما خط لهن من مسالك أصابت بها المرأة المسلمة حظا موفورا من تفرد وتميز الشخصية وطهارة وسلامة السيرة ونقاء المسلك وحسن الأحدوثة. وإن في طليعة ما شرعه الله في حق المؤمنات إيجاب الحجاب وحظر الاختلاط بالرجال، وإنهما أيها الإخوة تشريعان مقترنان متلازمان، فكما يجب الإذعان لما أوجبه الله من حجاب كامل سابغ ساتر يصون العفاف ويحفظ الطهر ويستبقي الحياء ويدفع الإيذاء، وذلك بقوله سبحانه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وبقوله في حق أمهات المؤمنين رضي رضوان الله عليهن: وهن أتقى نساء الأمة وأبعدهن عن كل مقبوح من الفعال وكل منكور من الخلال مما بما أكرمهن الله به من شرف الزوجية وبما يتلى في بيوتهن من آيات الله والحكمة، بقوله سبحانه في حقهن: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فكذلك يجب الإذعان أيضا لما حضره الله من اختلاط النساء بالرجال، وهو الحظر الذي نصت عليه جمهرة من الأدلة الصحيحة الصريحة الواضحة البينة، منها ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه بإسناد صحيح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وهو خبر تضمن نهيا صريحا عن اختلاط في حق الأفراد، معللا بعلته الواضحة التي لا تحتمل غير ما دلت عليه من صحة المعنى وحكمة المغزى، ومنها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو؟ يريد أقارب الزوج من الإخوة وأبنائهم وأبناء الأعمام وأمثالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمو الموت، أي هو في شدة ضرره، أي هو في شدة ضرره على المرأة بدخوله عليها، كالموت المجهز على الحياة. وهو نهي صحيح صريح أيضا عن المخالطة للنساء، لا لبس فيه ولا خفاء ولا احتمال. وكلا النهيين يا عباد الله جاء على لسان الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه، فهل يصح أن يقدم على قوله قول أحد سواه؟ وهو الناصح الشفيق الرؤوف الرحيم بأمته، كما وصفه سبحانه بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بل هل يجوز رد قوله والمخالفة عن أمره بعدما حذرنا الله من ذلك أبلغ وأقوى تحذير بقوله سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم لماذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوف الرجال وصفوف النساء عند الصلاة في المساجد بقوله فيما أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلوات الله وسلامه عليه قال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها وشرها أولها. لماذا جاء هذا الوصف النبوي يا أولي الألباب؟ أليس ذلك للتأكيد القوي على لزوم المفاصلة وضرورة المباعدة، وذلك بطريق البيان لحال ومآل أول الصفوف وآخرها في كل من الفريقين؟ وإذا كان هذا التشريع واردا في حق المؤمنين والمؤمنات عند اجتماعهم لعبادة ربهم في المساجد التي وصفها سبحانه ووصف عمارها بقوله: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فكيف بغيرها من المجامع التي قد تضم أشتاتا من خيار الخلق وشرارهم ومن أبرارهم وفجارهم؟ أفلا يجدر يا عباد الله، أفلا يجدر إمضاء هذا التشريع النبوي الكريم عليها أفلا يجدر بالأمة أن تمضي هذا التشريع النبوي الكريم عليها بطريق الأولى لاتحاد العلة في الحالين ولوجود المقتضي وانتفاء المانع؟ وإذا كان المخاطبون بهذه النصوص النبوية الكريمة الصحيحة الصريحة زمن تنزل الوحي هم أفضل الأمة قاطبة وخير قرونها، كما شهد لهم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته، فهل انتفت حاجة الأمة في أعقاب الزمن إلى ما في هذه النصوص من تشريع وأمر ونهي، أم أن الحاجة إليها أشد والافتقار إليها أظهر، لا سيما مع غلبة الشرور وتنوعها واتساع مداها وعموم خطرها؟ وإذا كان البشر يحتفون بكل تنظيم يرون فيه نفعا ويستدفعون به شرا يحيق بهم أو يحدق بهم، ولا يرون ضيرا في قيوده وضوابطه التي قد تحد من حريتهم وتضعهم تحت طائلة العقاب عند المخالفة عنه أو تعدي حدوده، فما بال من آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا نبيا، ما باله ينظر إلى هذه التشريعات الربانية الواردة في نصوص محكمة وأدلة صحيحة صريحة، ينظر إليها نظرة ريب بل يصفها بالقيود التي لا حاجة إليها ويدعو إلى رفعها أو الخلاص منها مع ما فيها من تحقيق المصالح وتكميلها وتعطيل للمفاسد وتقليلها، شأن كل الشرائع التي جاء بها الرسل وأنزلت بها الكتب؟ عباد الله، إنه لا يجوز لمؤمن بالله مصدق برسوله صلى الله عليه وسلم أن يخوض غمار هذه القضية بمجرد الرأي الذي لا تسنده حجة، ولا بالزعم الذي لا يعضده برهان، ولا باتباع الظن وما تهوى الأنفس، بل يتعين في الخائض غمار ذلك من محكمات الدين وقضاياه ومسائله ضرورة الاتصاف بكمال الإخلاص لله تعالى وتقواه وتمام التجرد من الأهواء والنزعات التي تنزع به بعيدا عن الحق، مع إحسان القصد بإرادة النصح للأمة والشفقة على الخلق، مقرونا بسعة علم بصحيح الأدلة من ضعيفها، مع حسن فقه للنصوص وسلامة استنباط يبتنى على طول دربة وصبر وجلد، يجمع ذلك كله أهلية كاملة ورسوخ في العلم. ثم ليعلم أن حصائد الألسنة والأقلام هي من أعظم من ما يخشى ضرره وتحذر عاقبته، كما بين ذلك رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه بقوله لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين سأله متعجبا: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، فقال صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ أخرجه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود والترمذي في سننهما بإسناد حسن، أعاذنا الله وإياكم من ذلك، وحفظنا جميعا من الشرور، وألهمنا النظر الثاقب والرأي الصائب في عواقب الأمور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحكم العدل اللطيف الخبير، أحمده سبحانه، له الدنيا والآخرة وإليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا عباد الله، إنما شرعه الله تعالى في كتابه وما ورد مبينا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم مما يتصل بأمر الحجاب وحظر الاختلاط بين الرجال والنساء لا يرتبط بزمان من الأزمنة ولا بمكان، ولا يختص بمكان من الأمكنة، ولا يقتصر على أفراد بأعيانهم دون غيرهم، بل هو عام لكل ذلك زمانا ومكانا وأفرادا، لأن من شرعه هو خالق الزمان والمكان والإنسان، وهو عليم بخلقه، حكيم في تدبيره، منزه سبحانه عن العبث في قضائه وحكمه وأمره ونهيه. ولا يكون إيمان به عز اسمه إلا بالإذعان لحكمه والتحكيم لشرعه والتسليم له دون حرج في النفوس أو ريب في القلوب. فكونوا عباد الله من العاملين بالوحيين، المستمسكين بالتنزيلين، وحذار أن تفرق بكم السبل عن سبيله. ألا واتقوا الله عباد الله، وصلوا وسلموا على خير خلق الله محمد بن عبد الله، فقد أمرتم بذلك في كتاب الله، حيث قال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الآل والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحم حوزة الدين، ودمر أعداء الدين وسائر الطغاة والمفسدين، وألف بين قلوب المسلمين، ووحد صفوفهم، وأصلح قادتهم، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا، وهيئ له البطانة الصالحة، ووفقه لما تحب وترضى في صحة ونعم تترى. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين. اللهم انصر المجاهدين لنصر دينك في كل مكان. اللهم انصرهم وأيدهم وكلهم بمنك وكرمك يا كريم يا عظيم. اللهم عليك باليهود الطاغين، اللهم عليك باليهود الطاغين، اللهم اشدد وطأتك على اليهود، اللهم اشدد وطأتك على اليهود ومن شايعهم، اللهم اشدد وطأتك على اليهود ومن شايعهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم هؤلاء اليهود الطاغين وزلزلهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم من أرادنا وأراد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل تدميره يا رب العالمين. اللهم نجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم احفظ هذه البلاد عزيزة بعز الإسلام، حائزة على كل خير، سالمة من كل شر، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.